بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نتناول في هذه الليلة بإذن الله شيئا عما يرتبط بالحوض الذي يعرف أيضا بحوض الكوثر، كتب الله للسامعين والمتكلم الشرب منه والتنعم فيه. ضمن الحديث عما يرتبط بالعالم الباقي يأتي هذا الكلام حول حوض الكوثر، وقد جاءت السورة المباركة لكي تفسر في أحد تفسيراتها بهذا الحوض، لأن الكوثر وهو على وزن فوعل يدل على الكثرة في الشيء، من الممكن أن يكون له معان متعددة، وبالفعل أيضا في التفاسير طبق على تطبيقات كثيرة. في بعض التفاسير مثلا عبر عن الخير الكثير الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه النسب الممتد والذرية المنتشرة، والتي لا نجد لإنسان من الذرية ما هو محفوظ ومعلوم ومعروف في انتسابه إلى ذلك الشخص كما نجد لذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، زادهم الله شرفا وخدمة. ويتفرع من هذه الذرية والأسرة كل خير لهذه الأمة، ففيهم العلماء وفيهم القادة وفيهم الشهداء وعلى مختلف فترات التاريخ كانت هذه الأسرة المصداق البارز للخير الكثير في الأمة، وكل ذلك عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ومنه أيضا ما أشار به بعضهم من أن الكوثر هي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وبالفعل هي ذرية النبي، إنما امتدت من هذه السيدة الجليلة والمرأة العظيمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فبالرغم من أن خديجة الكبرى أنجبت لرسول الله صلى الله عليه وآله عددا من البنين والبنات، وأنجبت له مارية القبطية إبراهيم، إلا أن نسل رسول الله صلى الله عليه وآله انحصر في امتداده بفاطمة الزهراء عليها السلام. ووجود فاطمة وامتداد نسل رسول الله فيها كذب أمنية كفار قريش عندما قالوا إن محمدا أبتر ولا يلبث أن يموت فينقطع ذكره، فرد عليهم القرآن إن شانئك هو الأبتر، ورد عليهم الواقع بأن نسل رسول الله من فاطمة لا يزال يعمر الدنيا. فهذا أيضا مما ذكر من الخير الكثير، وذكر أيضا من الخير الكثير الحوض الذي وعد به أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله، الذين لم يغيروا ولم يبدلوا واتبعوا منهاجه، بحيث سيفدون في ذلك اليوم يوم القيامة وتلك المواقف الصعبة التي يشير بعضها إلى أن الناس قد ألجمهم العرق. الجام العرق، شايف إذا إنسان في مكان حار جدا ووجهه يتصبب عرقا، فهذا الإنسان يفضل أن يكون فمه دائما مغلق حتى لا يدخل العرق إلى داخل فمه، فكأنه ملجم بلجام ومغلق الفم بإغلاق. إلى هالدرجة في مثل هذا الموضع يأتي هؤلاء في مثل هذه الظروف لكي يشربوا من حوض الكوثر تلك الشربة الروية الهنية، التي ورد في بعض الروايات عنها أنه يود الشارب ألا يذهب عنها أصلا، يعني خلوا الجنة على صوب بس خلونا هنا في هذا المكان. فأيضا فسر ذلك بحوض الكوثر، ومن ذلك التفسير ما ورد في مدرسة الخلفاء، وقد نقله ابن كثير عن مسند أحمد، يعني الأصل موجود في مسند أحمد ابن حنبل، ومسند أحمد ابن حنبل وإن كان لا يعد من الصحاح كالبخاري ومسلم، لكن موقعه في مدرسة الخلفاء موقع متميز جدا لمكانة أحمد بن حنبل الشيباني إمام المذهب الحنبلي وتوسعه في هذا الكتاب. في ذيل هذه الآية المباركة نقلت هذه الرواية عن رسول الله محمد. ونقلها في المسند بثلاثة أسانيد، ونحن نستشهد بها لوجود ملاحظات مهمة فيها، أنه بينما كان رسول الله صلى الله عليه وآله في أصحابه قال لهم إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم، يختلج يعني ينتزع يوخرونه، فأقول يا ربي إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا ما أحدثوا بعدك. هذه الرواية فيها ميزات كما قلنا، أولا رواها إمام المذهب الحنبلي بثلاثة أسانيد، وفيما يرتبط بنفس المتن مالها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرهم أنه نزلت عليه سورة فقرأ وابتدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، فكأنما رسول الله صلى الله عليه، مع عدم الحاجة إلى ذلك لو لم تكن جزءا، فرسول الله صلى الله عليه وآله كأنه يريد أن يؤكد أن جزء هذه السورة هو بسملة، لذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يؤكد شيئا آخر، وهو أن البسملة في هذه السور جزء فضلا عن مثل سورة الفاتحة، فإن أمر الفاتحة أعظم وأشد. ولذلك يعتقد الكثير من العلماء أن ما عليه بعض المسلمين من أنهم في صلاتهم لا يقرؤون الفاتحة مع البسملة ينتهي أمرهم إلى إبطال صلاتهم من دون أن يشعروا. لماذا؟ لأنه بالذات في الفاتحة البسملة آية وجزء لازم، وإلا لا تكون الفاتحة سبعا من المثاني. القرآن الكريم يقول آتيناك سبعا من المثاني، إذا ما قرأ الإنسان البسملة تصير ست ولا تكون سبعا. هذه ليست سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة هي سبع من المثاني، فإذا شلت منها البسملة حذفت منها سبعها، مثل الأرض سماوات السبع والأرضون السبع، لو تشيل منها واحدة من كل منها ما تعود سماوات سبع وأرضون سبع، كذلك هذه هي سبع آيات. وإذا ملاحظين أيضا في النسخ القرآن الكريم خصوصا الفاتحة يرقمون البسملة برقم واحد، وإن كانوا يتركونها في سائر السور، وهو في تقدير الكثير من العلماء خاطئ، لأن البسملة هي جزء من كل سورة، وكان المسلمون يقولون ما كنا نعرف بداية أي سورة إلا بالبسملة. لو الآن القرآن الكريم مثلا لو طبع القرآن الكريم هكذا، سورة البقرة بعدها آل عمران بعدها سائر السور من دون بسملة، من الممكن أن أكثر الناس لا يعرفون أين انتهت البقرة وأين بدأت آل عمران وهكذا. فما كان الناس حتى في ذلك الزمان يعرفون بداية سورة جديدة وانفصالها عن باقي السور إلا بوجود البسملة التي هي جزء من هذه السورة. طيب، مع أنه لو لم يكن هكذا كان بإمكان أن يكتب آخر شيء تمت انتهت السورة ويكتفي، لا، القرآن الكريم والوحي المقدس جعل البسملة جزءا، حتى نقل عن بعض علماء مدرسة الخلفاء: من لم يأتي في القرآن وفي القراءة بالبسملة فقد حذف 114 آية من آيات القرآن الكريم، وهي البسملة. هنا الله سبحانه وتعالى أنزل السورة وأنزلها بالبسملة، وإلا ما كان النبي يقرأها، لأن المفروض أن النبي لا بد أن يؤدي ما أوحي إليه تماما بلا زيادة ولا نقيصة. فالذي نزل من السماء هو بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، والنبي قرأها على هذا الأساس، وبالتالي فهي جزء من هذه السورة، وهو الرأي المشهور لدى الإمامية، وإن كان هناك من يحتاط وجوبا، إلا أن الرأي المشهور عند الإمامية أن البسملة في كل سورة هي جزء منها، إلا براءة بطبيعة الحال. فهذه من الآيات، فهذه الرواية عفوا، من الأمور التي تشير إلينا إلى قضية جزئية البسملة في السور، ومن باب أولى أن تكون جزءا في سورة الفاتحة، فإن أمر الفاتحة أعظم وأكبر، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فإذا حذفت ربعها أو نصفها أو سبعها نفس النتيجة، المهم أنك لم تأتي بفاتحة الكتاب بتمامها وكمالها، ومع كون ذلك الأمر عمديا صلاتك لا تكون تامة أو صحيحة. هذا واحد من المعاني والمضامين في هذه الرواية. واحد آخر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله عرف لهم الكوثر ما هو، فقال هو نهر في الجنة، يعني ليس في داخل الجنة وإنما في ذلك العالم، يعني ليس من عوالم الدنيا، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة. قد يقول قائل هنا، يقول ترد عليه أمتي، يعني الشامي والعامي حسب التعبير، لكن ذيل الرواية سينفي هذا الظهور الابتدائي. آنيته عدد الكواكب، هذا للتكثير، وهو عند العرب شيء متعارف جدا، ولا يعد ذلك كذبا ولا يعد ذلك شيئا مخالفا. يقال لو فلان شنو يقول؟ عدد النجوم. عدد النجوم هو ما راح عرف شقد عدد النجوم ثم قايسها مع هذا، وإنما هذا لبيان كثرة ذلك الشيء المتحدث عنه، وهذا عند العرب شيء كثير جدا، لو أردنا أن نأتي بأمثلة كثيرة عليه لأوردنا ذلك، وفي القرآن الكريم أيضا استخدامات من هذا القبيل. يختلج العبد منهم، يسحبونه ينزعونه، يجي واحد يريد يشرب يدفو ذاك الصوب، الاختلاج هو الانتزاع، أن واحد يؤخذ بقوة ويبعدونه الإبعاد. فأقول يا ربي إنه من أمتي، على أساس هذا الحوض إلى أمتي وهذا واحد من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما تدري أنه هذول في ما بعد زمانك ما الذي صنعوا من المخالفات من الأمور التي تمنعهم من أن يترووا وأن يشبعوا من هذا الحوض. هذا الحوض السقي منه سقي كرامة، وهذا الإنسان الذي أحدث أحداثا وبدل تبديلا وخالف أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله ليس أهلا للكرامة، ولذلك لا ينبغي أن يكرم بالشرب من هذا الحوض. هذه الرواية كما قلنا تحتوي على هذا الأمر. أما هذا المعنى إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك فهو متكرر كثيرا جدا، فقد ورد في البخاري وورد في مسلم وفي أكثر مصادر مدرسة الخلفاء، بعضهم بعنوان أصحابي أصحابي، يتبين جماعة مو واحد، هنا يذكر يأتي العبد، بينما هناك يأتي أصحابي فأقول أصحابي أصحابي، في بعضها أصيحابي. طيب فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا. هذا المعنى من المعاني الكثيرة المتكررة في روايات مدرسة الخلفاء، فضلا عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وهذه نفسها تثبت أمرين: تثبت أصل موضوع الحوض وأنه محل كرامة وسقي وميزة امتاز بها رسول الله صلى الله عليه وآله، أكرمه الله بها ليكرم من اتبعه، ويدل أيضا على استثناء قسم من الناس كما سنأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذا الحوض المستفاد من الروايات باعتبار أن القرآن الكريم تصريح بكلمة الحوض ما موجود، وإنما هو تفسير لما ورد في هذه السورة المباركة بتفسير رسول الله صلى الله عليه وآله. أما مثل الميزان كما ذكرنا في ليال مضت أكثر من 7 مرات ورد في المكان الخاص في يوم القيامة، الصراط أيضا نفس الشيء ورد في أماكن متعددة، الحوض باللفظ الحوض لم يأتي، ولكن ورد في تفسير النبي صلى الله عليه وآله إياه. وأما الروايات فيه فتبلغ مرتبة التواتر عند مدرسة الخلفاء وعند مدرسة الإمامية، وهو يعتبر من الأمور القطعية والتي يجب الإيمان بها لكثرة أدلتها. في كيفيته وفي حجمه وما فيه يشار إلى أن هذا الحوض كبير جدا، فقد ورد في بعض الروايات أنه ما بين صنعاء والجابية، يعني بين صنعاء المعروفة في اليمن والجابية تل الجابية في سوريا. هالمسافة هذه البعيدة هذه كلها حوض، مئات الكيلومترات إن لم يكن أكثر من ذلك. أو في رواية أخرى أنه ما بين المدينة إلى إيلة، إيلة يعني العقبة في الأردن، فهالمساحة هذه هي تشكل مساحة الحوض. وفيه من ذلك الماء الذي وصف بأنه أحلى من العسل وألين من الزبد وأطيب من المسك والعنبر في رائحته، كأنما هذا أيضا إلى رائحة، رائحة طيبة، وإن رائحته لتوجد من مسافات. شايفين أحيانا بعض يعني الذين يريدون أن ينوعوا في شرابهم يخلطون مع الماء شيء من الورد أو غير ذلك يغير رائحته، هذا ما يحتاج، هو من نفسه فيه رائحة أطيب من المسك والعنبر وتفوح. عدد الأكواب وأدوات السقي عدد كبير جدا، ورد أنها بعدد الكواكب عدد النجوم في مبالغة. طبعا إذا فرضنا أن المؤمنين جميعا برسول الله صلى الله عليه وآله سوف يشربون، هذا معناه عشرات أو مئات الملايين على طول التاريخ من بداية بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن تقوم القيامة، سيكون هناك مئات الملايين من البشر، وقد يكون كثير من هؤلاء النسبة الأعظم منهم يحتاجون إلى أن يشربوا، فبالتالي تحتاج إلى أقداح كثيرة جدا. هذا بالنسبة إلى كيفية وماهية هذا الحوض. بالرغم من هذا أنكر بعضهم قضية الحوض، ونحن نعتقد أن هذا ليس بلا سبب، فقد نقل أن زياد بن أبيه أو عبيد الله بن زياد، والأمر ممكن فيهما لأنه يتوافقان في الفترة الزمنية، وهذا أيضا منقول في مدرسة الخلفاء وفي عند الإمامية، أنه نقل إلى أنس بن مالك الذي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله أن زيادا أو ابن زياد، ولعله حدثت الحادثة معهما اعتبار مثل ما الآباء العلماء كل واحد ينقل إلى ابنه حديث صالح وسليم، قد يلقي الأب غير الصالح إلى ابنه الشك وتشكيك في الأمور الثابتة. فنقل إلى أنس بن مالك أن زيادا أو ابن زياد، ذاك زياد كان في قريب من شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، التحق بمعاوية واستلحقه ونسبه إليه وقال له أنت أخي، يعني في حدود سنة 37-38 هجرية، قال له أنت أخي، يعني والدي هو اللي وضع نطفتك في رحم أمك، وما يعني ما تأبى أن ينسب والده إلى خلاف المشروع، أو عبيد الله بن زياد، هذا زياد أو عبيد الله بن زياد. نقل إلى أنس بن مالك أن أحدهما ينكر قضية الحوض، صار حديث قدامه عن موضوع الحوض، قال هذا كلام غير ثابت ومو صحيح، ماكو حوض أصلا. فقام أنس بن مالك، هذا موجود أيضا في مصادر المدرسة الأخرى، فقام أنس بن مالك وجاء إليه وقال له بلغني كذا وكذا، قال له زياد أو ابن زياد أنت سمعت رسول الله يقول ذلك؟ يعني تؤكد هذا المعنى؟ قال نعم، بل لقد أدركت نساء المدينة وعجائزها يدعون في صلواتهم أن يسقيهم الله من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله. بعبارة أخرى يقول مو بس النبي قال، وإنما صارت سيرة المسلمات، لهذولا طبعا ما راح يجيبون شيء من جيبهم، سيرة المسلمات العجائز، هذولا كانوا قد سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث عن الحوض، فكانوا يدعون الله في صلواتهم أن يسقوا من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا نوع من أنواع الاستدلال بسيرة متشرعة معاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه لا يمكن أن يقولوا شيئا من عندهم، يبتدعون فد حوض من أنفسهم ويطلبون في الصلاة كذلك، إلا أن يكونوا سمعوا من رسول الله، وأنا سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا أنس ابن مالك كما هو معروف خدم رسول الله صلى الله عليه وآله منذ أن كان صغيرا إلى أن توفي رسول الله، وبقي إلى ما بعد سنة 90 عمر كثيرا أنس ابن مالك. فلذلك نقول يحتمل أن يكون مع الأب زياد، ويحتمل أن يكون مع الابن ابن زياد، لأنه أدركهما معا. قد يكون والله العالم أن هذا الإنكار من مثل زياد أو ابن زياد ليس راجعا فقط إلى موضوع أنه كاس أنا أشرب منه، وإنما قد يكون ذلك لارتباط قضية الحوض بمجموعة من الأحاديث والروايات العقائدية، مثل إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فإذا احنا فلشنا الحوض من ساسة ذاك الوقت الرواية هذه تكون مختلة، أصلا حوض ماكو. إذا صار الشيء الرسمي عند المسلمين، وأظن والله العالم أن هؤلاء كانوا يريدون، كما مثلا فضائل أمير المؤمنين عليه السلام مسحت بعدين صارت أمر واقع، ماكو فضائل لعلي بن أبي طالب. الغدير أيضا هم ما صار، أو أنه صار بمعنى آخر. تحدثنا في ليلة من الليالي الماضية عما فعلوا بقضية الأحاديث والرواية، فهذا الحوض أيضا ماكو حوض أصلا، والنبي ما قال أكو حوض. فبناء عليه ما جاء فيه من الروايات اللي تربط قسم من الأمور بورود الحوض ذاك الوقت يصير شنو؟ تشكيك فيها. يمكن واحد في هذا الزمان لو لم يؤمن بالحوض يقول زين إذا أصلا حوض ماكو، وهذه فكرة باطلة ومو صحيحة، والنبي ما قال أكو حوض، فإذا نشكك في حديث شنو الثقلين اللي يقول حتى يرد علي الحوض لعدم وجود حوض أصلا. أو ما ورد أيضا أن عليا مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، أيضا هذا موجود في ذيل هذه الروايات في شأن أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا واحد إجا وقال حوض ماكو أصلا، وهذه الكلام اللي عن رسول الله ليس بصحيح، ينفى بذلك أيضا مجموعة الأحاديث التي ربطت قسما من الأمور العقائدية بورود الحوض كحديث الثقلين وأشباهه. لا أعتقد أن الأمر فقط أن مثلا هذين الأمويين كان عندهم مشكلة ويا حوض واحد يروي منه شوية ماء ويشرب، وإنما أمرهم كان أكثر من هذا. على أي حال، أصل موضوع الحوض وأن النبي صلى الله عليه وآله هو رئيس ذلك الحوض، وأنه كرامة الله لرسوله أكرمه بها لكي يمنح من سار على منهاجه في ذلك اليوم الشديد العسير المملوء بالعطش، لكي يمنح هؤلاء السائرين على منهاجه شربة هنيئة لا يظمأ الإنسان بعدها. هذا من الأمور والعقائد التي يعتقد بها غالب المسلمين. نعم هناك في التفاصيل بعض الملاحظات، منها أنه من يذاذ وكيف يذاذ بعض المسلمين عن أصل فكرة أنه هناك جماعة يرحب بهم يسقون، وأن هناك أناس يطردون كما تطرد غريبة الإبل عن الورود إلى الماء. هذا وردت فيه الروايات الكثيرة من الفريقين أيضا. ففي رواية ينقلها ابن عمر عبد الله ابن عمر وذكرها إمام المذهب الحنبلي في مسنده، فقال عن ابن عمر قال رسول الله سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون. يقول صلي بس لا هو ما يصلي، صوم بس هو لا يصوم، الدين بس هو لا يتدين. وهذا الحال كان واضح في بني أمية وبني العباس قسم منهم، كانوا على هذه الطريقة يأمرون الناس بتقوى الله وهم لا تقوى لهم. فيقول سيكون هناك هؤلاء يأمرونكم بأشياء ولكن لا يفعلونها، فمن صدقهم بكذبهم. إجا واحد وقال إلى يزيد نعم كلامك صحيح وأنت على الهدى وأنت على الحق، طيب والحال أنه لا يصدق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا بالنسبة إلى بعض بني أمية ممن كان يشرب الخمر ويأمر الناس بالخير والمعروف. فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. هذا الإنسان الذي يكون بهذه الشاكلة لا يرد على رسول الله الحوض أبدا. كذلك أيضا ما ورد في حديث عن أم سلمة اللي يشير إلى قضية التبديل والتغيير الذي طرأ على الأمة الإسلامية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. ففي مسند ابن المبارك، عبد الله بن المبارك أحد علماء مدرسة الخلفاء، متوفى سنة 181 هجرية، وملاحظة بين قوسين هنا لا تخلو من فائدة. في الأحاديث كلما كان الحديث أقدم فهو أوثق، يعني الحديث الذي سجل في المئة الأولى هذا يفترض أنه أوثق من اللي سجل في المئة الثالثة والرابعة والخامسة. عبد الله بن المبارك 181 هجرية توفي، بينما مثلا الصحاح ألفت في حوالي سنة 240 فصاعدا، يعني بعد هذه بسنوات عديدة. في هذا الكتاب مسند عبد الله بن المبارك أن أم سلمة قالت إنها سمعت النبي محمدا ذات يوم على المنبر وهو يقول أيها الناس، وكانت تمتشط إحداهن تمشطها، تمشط أم سلم، فقالت للتي تمشطها ويحك ألقي رأسي تركين، قالت لها يعني الماشطة إنما يدعو الناس يقول يا أيها الناس، قالت ويحك أولسنا من الناس، إحنا مو من الناس. فلفت رأسها أم سلمة وقامت وراء حجرتها، بيت النبي ملاصق للمسجد، إجت مكان اللي تسمع بشكل أحسن، فقامت وراء حجرتها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أيها الناس، بينما أنا على الحوض إذ مر بي زمر فتذهب بهم الطرق أو فتذهب بكم الطرق، جماعة دايجون وكل واحد يروح صوب، هذا طريق ذاك طريق، فناديتكم ألا هلم إلى الطريق، طريق الأصل تعالوا هنا. فنادى مناد من ورائي إنهم بدلوا بعدك فأقول ألا سحقا سحقا. مثل هذه الأحاديث أولا تثبت أصل موضوع الحوض ووقوف النبي صلى الله عليه وآله على ذلك الحوض من جهة، وكذلك وجود جماعات من الأمة هؤلاء يطردون على أثر مخالفتهم لمنهاج رسول الله صلى الله عليه وآله. في مصادرنا الإمامية بل في بعض مصادر مدرسة الخلفاء هناك إضافة وهي أن الذي يسقي الناس بيده ويتولى أمر ذلك هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فهذا أما في مصادرنا فهو أكثر من أن يحصى أن علي عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله هو المهيمن وهو الرئيس وهو صاحب القول والأمر والنهي، ولكن المنفذ الذي يقوم بتنفيذ أوامر رسول الله في السقي والمنع هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وهذا وارد كما قلنا في بعض مصادر مدرسة الخلفاء، وأما عندنا فأكثر من أن يحصى. فمما ورد عن أبي هريرة وعن جابر بن عبد الله الأنصاري، هذا ورد في كتاب المعجم الأوسط للطبراني، طبراني من المحدثين الكبار عند مدرسة الخلفاء، متوفى سنة 360 هجرية، له كتب كثيرة في الحديث من الحفاظ الكبار، له المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير وغير ذلك من الكتب، كما أيضا ورد نفس هذا الحديث في مجمع الزوائد للهيثمي. هذا الحديث عنهما يعني أبي هريرة وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي بن أبي طالب صاحب حوضي، صاحب حوضي، الحوض مالي أنا، أنا المتصرف فيه، بس المنفذ صاحب التنفيذ هو علي، صاحب حوضي يوم القيامة فيه أكواب كعدد النجوم، وسعة حوضي ما بين الجابية إلى صنعاء. فواحد من الأشياء أن الذي يسقي، أن النائب رسول الله صلى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا ضمن القواعد الاعتيادية الطبيعية حتى لو ما إجا هذا الحديث، لأن الإمامة لا تنفك عن النبوة في كل المراحل. في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله علي وصي رسول الله والإمام من بعده والقائم بأمره وخليفته إلى غير ذلك، وفي يوم القيامة أيضا نفس الكلام، إمامة علي لا تنفك ولا تنفصل عن نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، لا في هذه الدنيا ولا في تلك الآخرة، ومرتبته هي مرتبته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا مما يضاف إلى معاني ومعلومات قضية الحوض من مصادر الإمامية وأيضا من بعض مصادر مدرسة الخلفاء. من الطبيعي إذا كان علي عليه السلام هو الذي يسقي على الحوض فإن السائرين على منهاجه والملتزمين ببرنامجه لا بد أن يكونوا من المسقيين بيده، لا باعتبار الادعاء، لا باعتبار التسمية، لا باعتبار أنهم حزب علي بن أبي طالب، وإنما لا لأنهم يسيرون على منهاجه ويسلكون طريقته ويعملون كما أراد وعمل. ويشير إلى ذلك ما ورد في أكثر من موضع، فعن الإمام الباقر عليه السلام جاء هذا الحديث في تفسير القمي، علي بن إبراهيم القمي المتوفى حوالي سنة 329 هجرية، وهو من أعاظم الرواة الثقات الذين رووا أحاديث كثيرة جدا، وتفسيره المعروف بتفسير القمي من الكتب المهمة والموثوقة، بل رأى بعض علمائنا الكبار ك كالمرحوم السيد الخوي أعلى الله مقامه، وهو المتشدد في علم الرجال واللي يقيس الأمور بالمليمتر، لكنه رأى هذا الكتاب من الأهمية بمكان، بحيث أن من ورد اسمه من الرواة فيه هذا الراوي يعتبر ثقة ويمكن العمل برواياته. هل قد هذا الكتاب كتاب مهم وموثوق ومصدري؟ في هذا الكتاب يروي بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال رسول الله: ترد علي راية مع إمام المتقين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين ووصي رسول رب العالمين، فأقول لهم: ماذا فعلتم بالثقلين من بعدي؟ هذا إشارة إلى حديث الثقلين لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، هذا مكان سؤال. فأقول لهم: ماذا فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون: أما الأكبر يعني القرآن الكريم فاتبعناه وأطعناه، أحللنا حلاله حرمنا حرامه تبعنا أحكامه، هذا اللي سوينا. وأما الأصغر اللي هو العترة بدءا من علي إلى آخر الأئمة فأحببناه وواليناه ووازرناه ونصرناه حتى أهرقت فيهم دماؤنا، يعني من أجل المحافظة على منهاج أهل البيت عليهم السلام أوذينا وكذا، ولكن مع ذلك نحن تمسكنا بذلك. فأقول عن الرسول: فأقول: ردوا الجنة. من ورد يرد الأمر مالها رد، وللجمع يقال ردوا، ادخلوا يعني، ردوا الجنة رواء مرويين شاربين من هذا الحوض بعد ما جيتوا إلي وردتم علي الحوض، مبيضة وجوهكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في ذلك الجمع رواء مرويين مبيضي الوجوه، إنه على كل شيء قدير. اللطيف في هذا الأمر، وهذا ملفت للنظر حقا، أن في بعض الروايات خصوص التألم والتفجع والتوجع والحزن لما أصاب أهل البيت عليهم السلام، هذا يسبب ورود حوض رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أنه واحد إذا والاهم وناصرهم وكذا وصار من شيعتهم وعمل بأعمالهم كذلك، بس أكو هناك تخصيص لمن؟ لأولئك الذين تفجعوا وتوجعوا وحزنوا لما أصاب أهل البيت عليهم السلام. في حديث الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الموجع قلبه لنا ليفرح يوم يرانا عند موته. ذكرنا في أول المباحث أن المعصومين أو بعضهم يحضرون للإنسان المؤمن، ليفرح يوم يرانا عند موته فرحة لا تزال تلك الفرحة في قلبه حتى يرد علينا الحوض. هذا على أثر الهم والغم والحزن والتألم الذي شعر به في حياته لما أصاب عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، في مقابل ذلك في الموت يفرح فرحة إلى حين يصل إلى الحوض ويرد علينا، يوصل إلنا يم الحوض وهناك أيضا يسقى، يفرح فرحة إلى ذلك المكان. طبعا فرحة الشرب أيضا تلك أمر آخر. والحق والإنصاف أن عترة النبي صلى الله عليه وآله وعليهم لقوا من الأذى والاضطهاد ما لم تلقه أسرة نبي في تاريخ البشر. ومع أن النبي أوصى بهم لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فهذا لو كان ما يوصي شنو كانوا يفعلون بهم؟ هذا مع وصية رسول الله ما منا إلا مسموم أو مقتول. وبتلك الصور المفجعة والموجعة انظر مثلا إلى حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ونحن نتوسل به هذه الليلة وهو باب الحوائج عند الله عز وجل. نسأل الله أن يقضي بحقه حوائجنا وأن ينجز مطالبنا. هذا من حيث العلم، ما بقي عالم أيام الدولة العباسية إلا وجاءوا به إلى الإمام حتى يعجز الإمام، فغرق في شبر ماء ألقاه الإمام إليه. أيام المهدي العباسي جابوا إليه، أيام هارون جابوا إليه حتى يتحدوا، وأقر هؤلاء بأن هذا أعلم الناس لأنه ورث علم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا من ناحية العلم، ومن ناحية العمل، من ناحية السلوك، من ناحية الأخلاق، من ناحية التهجد، من ناحية التبتل. زين، وإذا به آخر الأمر لم يزل ينقل من سجن إلى سجن، إلى أن صار في سجنه الأخير الذي قضى فيه نحبه مسموما، يعني هم داخل السجن هم مقيد بأبي وأمي. عجيب، يعني هؤلاء ماذا صنعوا بآل بيت رسول الله؟ الإمام في ذاك الوقت فوق 60 عمره، نحو 60، مع ذلك في سجن تحت الأرض كما نقل، ومع ذلك مقيد رجلاه بالحديد، وفوق هذا أيضا يقدم له ذلك السم النقيع. لذلك إذا رحت الزيارة لا تنسى تقرأ هذه الصلوات الخاصة به: اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على موسى بن جعفر إمام الأخيار ووصي الأبرار. هذا شنو شأنه؟ قال: الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار، صاحب الضراعات الكثيرة والدموع الغزيرة والسجدة الطويلة. لا يا صاحب الصلوات، حدثنا عن مآسيه، هذا عبادته وتهجده. قال: والمعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرضود بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف والوافد على جده المصطفى وأبيه المرتضى بسم مشروب. يعني بهذا السم ودوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين. ودم مطلوب عالجوا لآجوا قضى نحب غريب ولا حضار يمه صحابة ولا قريب عقب قيدة وحديدة وذيك الأغلال دسل برطاب سمناجع وشتال أكل بعض ومنه نال ما نال حسبكم قال نلتوا اللي تريدون
وحملت جنازة إمامنا على أربعة حمالين وفي رجليه الحديد. الله أكبر. شفت في تاريخ البشر أن جنازة لا تزال مقيدة وتبقى هكذا وترمى على جسر بغداد، وهذا في بلاد المسلمين. واصبحت بغداد كلها على الجسر متجمعة، هذا متشمت وهذا فوق خده مدمعة، والجنازة ويح قلبي على حماميل أربعة يا وفوق ذاك الجسر مدوا مهجتك يا مرتضى. وقف يم جنازته يا ابن سويد وياه الطبيب، شال شفيده وشمايا وارتفع منا النحيب، قال هذا من عشيرة لو بلدتكم، قال هذا من عشيرة لو بلدتكم غريب، كان تسأل عن سبايا موت ترى بالسم قضى. جهزوا شيخ العشيرة بالمعزة وغسلوا برد بعشرين ليف جسم بن جعفر كفنوا. صاح لمحشم يا شيعة يا إمامكم قوموا احملوا. طلعت الشيعة بضجة للسرير معرضة، وصلتها إلى كربلاء عن غريب الغاضري، عن غريب الغاضرية. وين راحت شيعتها؟ ريت حضرة وقبل مدوس العوادي جثته، وعاينة وزينب تنخي من يشيل جنازة. جثته ظلت على حر الصعيد مرضضة، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.